القيم هي روح الأمة، هي أساس بناء الإنسان.
إن القيمة الأولى في نجاح أي مشروع هي الإنسان.
القيم هي أصل كل شيء، بها ننهض وفي رحابها نرتقي.
وإعطاء التربية من جيل إلى جيل تربية رصينة جدا لا تتنكر لأصولها.
قيم النهضة، برنامج أسبوعي يهدف إلى التعريف بقيم النهضة وبناء سلم القيم في المجتمع وكيفية المحافظة عليها.
ومادام أنك تمشي على الشريعة الغراء غير نفسك فقط.
قيم النهضة رحلات فكرية يرافقكم فيها فضيلة الدكتور العمري عبد الوهاب عبر الثقافية.
إن الذي ينقص المسلم ليس منطق الفكرة ولكن منطق العمل والحركة.
الإذاعة الثقافية، منبر للثقافة، منبر للقيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الوفا وبعد. أحبابنا في الثقافية الجميلة، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. تحدثنا في حصة فارطة عن القرآن الكريم، حينما يكون بوصفاتنا في حياتنا هو الذي يميز لنا الأشياء، فبه نرى الطريق وبه نختصر المسافات، نصل إلى الأهداف العالية بمجهودات إنسانية ممكنة، نحقق تلك الطموحات على أقصى ما تكون في صناعتها وبنائها البشري. وأعطينا نماذج من القرآن الكريم حينما نشبع بمعادلة الوعي، طرحنا قضية القرآن الكريم وصناعة الوعي. في هذه الحلقة لن نذهب بعيدا، ولكن سنوظف حلقة الجمعة الفارطة بحلقة اليوم كتجارب ميدانية للبوصلة القرآنية التي يجب أن ندخل ساحتها ونكتشف مخبوءها. كثير ما نطرح مشكلة السعادة، إنسان يبحث عن السعادة، والسعادة الحقيقية كما سنبينها من المنظور القرآني نجدها في فلسفة التفويض والرضا، حينما نفهم ونوفق بين تفويض الأمور إلى الله تبارك وتعالى وبين الرضا عن الله تبارك وتعالى وما أعطاه، ثم يكون بين هذين البعدين الرضا والتفويض يكون الصبر والتصبر والافتقار. قد يكون الموضوع مبهما في بدايته، ولكننا حينما ندخل تفاصيله سنجد الخيط الأبيض من الخيط الأسود من فجر الفكر. لماذا يفسد الأفراد ولماذا تفسد الأسر والمجتمعات؟ الرائي والناظر إلى هذه المسألة أفراد، جماعات، كأسر، مجتمعات، يجد أن المسألة مربوطة بالرضا، والرضا نستخرجه من آلية أخرى. فالمفروض أننا نفكر، نأتي كما قال العلماء بالمشاعر الطيبة، المشاعر الإيجابية، ثم نمر إلى السلوك. فالفكر يأتي بالمشاعر الطيبة التي تؤدي بنا إلى السلوك الجيد واتخاذ القرار الجيد. في كثير من الأحيين حينما تختلط علينا اتجاهات بوصلات كثيرة جدا ونفتقد للبوصلة القرآنية، تجدنا نخبط خبط عشواء يمينا وشمالا، فنعكس الأمور. كثيرا ما نتعامل بالعاطفة قبل العقل، نتعامل بالمشاعر، وتصبح كل أفعالنا هي ردود أفعال وليست أفعال، وكل ردود الأفعال تصبح عملية تهشيم للعلاقات، نكسر العلاقات. فدائما تأتي مشاعر سلبية وتستخرج الأفعال السلبية منا، ثم بعد ذلك يأتي الفكر في الرتبة الثالثة متأخر عن الركب، وكلما جاء الفكر حينها سيكون الندم، لماذا فعلت كذا وكذا، لماذا لم استحضر عقلي وأفعل كذا وكذا. إذن آلية اتخاذ القرار الصحيح كانت مفقودة، لأننا بعيدين عن البوصلة الحقيقية، عن المهارة الرائعة التي تعطينا اتخاذ القرار الصحيح، فكر ثم مشاعر ثم سلوك. السبب في هذا هو أن حياتنا كلها غائبة عن خط استراتيجي كبير جدا في حياة الإنسان، الذي يجب أن يحكم حركة المسلم في هذه الحياة الدنيا، يحسم الصراع بين العاجل والآجل، بين المظهر والجوهر، بين الدنيا والآخرة. إذن علينا أن نبني هذا البناء حتى نحوز هذا الخط الاستراتيجي ببوصلة قرآنية واضحة، وحينها سنرتب الأشياء، فتأتي المسألة في بدايتها قوله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى. هو القاعدة، انظر إلى الآية، تعالوا نعمل فيها حركية التدبر والتفكير كما تحدثنا في جمعة فارطة. وللآخرة خير لك من الأولى، هكذا قرر الله تبارك وتعالى، وهو يوصي نبيه صلى الله عليه وسلم. لهذا جاء بعدها قانون رائع جدا: وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. هنا السر، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. هل نحن راضون عن الله؟ هل عندنا معادلة الرضا بما قسمه الله لنا؟ هل أبناؤنا راضون بما قسم الله لنا ولهم؟ هنا المشكلة، عدم الرضا يورث لنا حركية القلق في نفوسنا. الزوج غير راضي عن الزوجة، الزوجة غير راضية عن الزوج وعن الأولاد، الأولاد بعيدون كل البعد عن الرضا بالآباء والأمهات، وبالتالي لا أحد راض عن أحد، وتأتي مسألة المقارنات القاتلة، وهنا نصل إلى مشكلات كبيرة جدا. تعالوا نفكك المسألة من آيتين نجعلهما كمقياس ومعيار في حياتنا، حتى نحدد الأشياء ونحدد مسافات الأشياء ونحدد بالضبط بالدقة أين أنا، إلى أين أنا متجه، ما هي الأشياء التي تشكل سعادتي، ما هي الأشياء التي أتعذب بها وهي تدور حول تعاسة الإنسان بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. إذن سننطلق في فك الشفرة، شفرة الرضا وشفرة الخيار اتخاذ القرار. وللآخرة خير لك من الأولى. عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، لا تذهبوا بعيدا بعد الفاصل. عزيزتي المستمع، عزيزي المستمع، قد يسألني سائل ويقول: لعلك لحنت يا شيخ، نحن هنا في هذه الأرض في الأولى، فكيف تعطيني بعد الآخرة؟ أنا أريد أن أعيش هنا وأنا أعيش هنا، ولكن أنت تحتم علي العيش في معادلة أخرى هناك. إذن وهنا السر، كيف أعيش هنا بهناك، وكيف أعيش هنا لهناك؟ هذه هي القاعدة. تعالوا ننظر إلى الآيتين ونفكك اللغز. الله تبارك وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. جميل، ما حظ الآخرة في حياتي وما حظ الدنيا الآن؟ ما هي النسبة؟ هل جعلتم لأنفسكم نسبة؟ كم نسبة الدنيا وكم نسبة الآخرة؟ هل دلنا القرآن على ذلك؟ نعم، القرآن وضع لنا القاعدة ولكننا لم ننتبه. لهذا كثيرا ما نفشل في خياراتنا ولا نحسن الاختيار، نقع بين رغبات الدنيا
ونفعل الحرام ونقول إن الله غفور رحيم، ثم يأتي الندم كما قلنا سابقا. الله تبارك وتعالى قال في محكم التنزيل في سورة القصص، بين لنا المسألة، قال تعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. إذن هذه الآية واضحة، تحدثت عن النصيب، قال: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. هذه الآية مثل الشق الأول من سورة الضحى: وللآخرة خير لك من الأولى. حركية في الآخرة تبينها الآية الثانية: وابتغي ما تبغيه أنت، ما تحبه، ما تريده أنت، هذا تعطيه كل وقتك كل جهدك. ولهذا هنا جعل هذه البغية في الآخرة وليس في الدنيا. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، كل ما آتاك الله أنت تفكر فيه بمعادلة الآخرة. ولا تنسى، لا تنسى نصيبك من الدنيا، ده لابد أن يكون. هنا يأتي المنحنى البياني، حاول أن ترسم معي خطا طويلا له حافتان، هذا هو عمرك من هنا إلى هنا. الآن في سيرورة حياتك من هنا إلى ما قبل الآخر كلها معادلة وللآخرة خير لك من الأولى. كل عمل أنت تنظر فيه إلى الآخرة. الجزء الصغير المتبقي من عمرك هو نصيبك من الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. إذن على مدار حياتك يكون الأغلبية للآخرة، تعيشها بدنياك وفي دنياك، ونصيبك للدنيا هو نصيب، نصيبك من المال والزواج والعيال والحياة والعيش الرغد وكلها بالحلالة، هذه نصيبك. ولكن البعد هناك، لهذا هنا قال: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى. لا تنسى معناها لا تنسى، هل يصبح الأمر بالنسبة إلينا لما نقارن حياتنا نحن ننسى الآخرة؟ هنا يقول: لا تنسى نصيبك من الدنيا. الله يذكرك بالنصيب، وكأنك أنت سيرك بمعادلة تحقيق رغباتك الأخروية الدائمة هناك، تعيش هنا لهناك بكثرة حتى أنك تكاد تنسى نصيبك من الدنيا، فهو يذكرك: يا هذا لا تنسى، لا تنسى نصيبك من الدنيا. فيصبح نصيب وليس الأغلبية. نحن صرنا ننسى الآخرة، ننسى الآخرة، ودنيانا هذه نتذكرها في طوال حياتنا. قد يقول قائل: هل لك من تناسب دقيق؟ أقول: نعم، هذا اليوم الذي هو يمر عليك يوم وليلة، كم مقدار الآخرة فيه؟ هذا هو السؤال. لما نقول الآخرة ليس انقطاع عن الدنيا، أنت تعيش في الدنيا ولكن نيتك للآخرة، كم هو لله، كم هو للآخرة، كم أنت تعمل مخلص متقن متفاني لوجه الله، هذا الذي نقصد. وابتغي بغيتك فيما أعطاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. كم نصيبك من الدنيا اليوم؟ يعني كم أكلت، كم نمت، كم تحدثت، في كم لهوت لهو المباح، احسب سائر اليوم كم هنا وكم هناك، أنت تعرف، هنا تحددها. لهذا الله تبارك وتعالى قال: حتى يشجعك على تقديم المسألة، مسألة الآخرة على الدنيا، قال: وأحسن كما أحسن الله إليك. الله أحسن إليك، علمك من جهل، أعطاك من فقر، نقلك أحوال من حال إلى حال إلى حال، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأحسن كما أحسن الله إليك. ثم قال: ولا تبغي الفساد. وكأننا إذا زدنا من هذا النصيب على القدر المحدد وصار هو حياتنا وهو آخرتنا هو كل شيء، نقع في الفساد. ولهذا قال: ولا تبغي. شوف، في الأولى قال وابتغي، والثانية قال ولا تبغي الفساد، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. يقول عبد الكريم بكار وهو يضع لنا الجدلية النصين، يقول تعلو شفرة بالنسبة إليك أنت بين النصين. شوف لنفهم الترتيب الذي يحدد نقل المهارة من إلى. أنت تنقل المهارة من إلى أن أكون أنا هنا في الدنيا ولكن أعيش الذي أعيشه هنا ينفعني هناك، الذي أعيش به هنا أجده أمامي هناك. إذن كيف تنقل للمهارة؟ أنت تنقل للمهارة، وهنا تأتي مسألة التربية، من أب لابنه، من أستاذ لتلميذه. هذا المهارة التي تنقل من عالم إلى آخر حتى يصبح عالما وتصبح المسألة الخيرية مستمرة. إذن تعالوا ننظر المسألة في هذا البعد، ولا الآخرة خير لك من الأولى. إذن هناك خط استراتيجي في حياتنا نحن أهملناه، لهذا قلنا غياب الخط الاستراتيجي الذي يجب أن يحكم حركة المسلم، يحكم حركتك في هذه الحياة الدنيا، يحسم الصراع بين العاجل والآجل، بين المظهر والجوهر، بين هنا وهناك. إذن ورقة وقلم ونأخذ آراء العلماء لتفصيلها ووضعها على ميزان الحضارة وميزان النهضة وميزان القيم حتى نتشرب المعاني فتثقل موازيننا في عمل الصالحات ويعلو كعبنا ونحن نسير إلى صناعة الحضارات وبناء إنسان الحضارة. عزيزتي المستمع، عزيزي المستمع، ولا الآخرة خير لك من الأولى. لماذا هذا هو الخط الاستراتيجي الذي يجب اتباعه؟ يقول عبد الكريم بكار في هذا الموضوع، يقول حسم معيار الأفضلية، اكتبها هذه، حسم معيار الأفضلية حين تزدحم الخيارات أمامك بين مكسب دنيوي سريع، هذا الأولى، وبين موقف مبدئي يحفظ لك دينك الذي هو الآخرة. ماذا يحدث؟ يأتي هذا الخط ليحسم التردد. تنال مليار قد يكون برشوة، أو تترك الأمر وتقول لا، ما عند الله خم وأبقى. ها، ماذا تختار أنت؟ إذن حين تزدحم الخيارات أمامك بين مكسب دنيوي سريع ولا الآخرة خير لك من الأولى، وبين موقف مبدئي يحفظ لك دينك اللي هو الآخرة، يأتي هذا الخط ليحسم التردد. الخيرية هنا ليست مجرد وعظ، بل هي أولوية قرار، وهذا الذي يصنع إنسان الحضارة، إنسان القيم، الإنسان الذي يقول لا للحرام، لا للانحراف، تعرض عليها الدنيا بكل ما فيها وأنت تقول لا، ما عند الله خير وأبقى، أنا لا أستطيع أن أخون ربي. دائما حينما تلتفت يمينا وشمالا أنت تسمع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. دائما أنت في حالة قلق لو أنك فكرت في الحرام وفي الانحراف. هنا يصبح عندك القرار حاسم، ستحسم التردد. إذن الخيرية هنا ليست مجرد وعظ، بل هي أولوية قرار، فكل فعل لا يخدم الآجل، لا يخدم الآخرة، لا يخدم وجودي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك على الحوض، هو استثمار خاسر مهما بدا بريقه في العاجل. بريق قوي جدا، ستنال، سيقال عنك، ستحوز تلك الرتب وتنال تلك الدرجات العليا عند الناس، وا 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 وا. مهما على كعبها الآن، انظر إلى مقدارها وقدرها عنده سبحانه وتعالى. إذن يصبح كل فعل لا يخدم الآجل هو استثمار خاسر. مادام إنسان ينجح بالغش ويقال له فلان يصبح غني بمال الحرام، ها، ويقال له فلان وعلان ويشار إليه بالبنان، وكل شيء هف كذب، كل شيء هذا لا قدر له عند الله تبارك وتعالى. إذن هذه أول قاعدة علينا حفظها ووضع نصب أعيننا. القاعدة الثانية، كيف أصل أنا إلى هذا القرار الطيب؟ كيف أصل فعلا أن أتخذ القرار الذي يجب؟ هنا تأتي مسألة أخرى تحدثنا عنها كثيرا، وهنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم بكار يحددها بدقة فيقول التحرر من ضغط اللحظة. تخيل تلك اللحظة حينما تكون فيها في حالة ضغط بين رغباتك وهي قريبة منك بين يديك، وبينما تكون هذه الرغبات تغضب الرحمن، هل تختار الرحمن أم تختار رغباتك؟ إذن عندك لحظة تقرر فيها، بعد اللحظة خلاص القرار تخذ على هذا البعد أو ذاك. إذن أنت لابد أن تتحرر من ضغط هذه اللحظة. معظم أزماتنا النفسية يقول والاجتماعية تأتي من الغرق في الأولى، وللآخرة خير لك من الأولى. غرقنا في الأولى، الخوف من فوات الرزق، كم حجم هذا في نفوسنا؟ كل يوم أنت تخاف أن تفتقر، كل يوم أنت تخاف أن لا يكون لك مال لتشتري كذا وكذا، كل يوم أنت تحت هذا الضغط، القلق من كلام الناس، ما سيقوله الناس عني فاشل، ما سيقوله الناس عني ما استطاع أن يشتري لابنه كذا وكذا أو ابنته كذا وكذا، ضغوطات الخارج. إذن الخوف من فوات الرزق، القلق من كلام الناس، أو الانكسار أمام العقبات، والله لو جاءتني تلك العقبة ولا أملك مالا لتخطيها ماذا أفعل؟ سيأتي العيد، قد يفعل أي شيء ليكون له كبش العيد، يستطيع أمام أبنائه يوم العيد يفتخر أمام الناس، حتى ولو ذهب إلى الحرام، حتى ولو ذهب إلى الحرام. هذا مثال بسيط. وتخيلوا حينما نرفع المستويات إلى درجات عالية، إذن الخوف من الانكسار أمام العقبات، هذا الخط الاستراتيجي، هذه اللحظة التي تقرر فيها أنت مراد الله تبارك وتعالى ما هو، فتؤثر محابه سبحانه على محابك أنت، هذا هو القرار الصائب. هنا تتحرر أنت من هذه في هذه اللحظة. إذن هذا الخط الاستراتيجي الذي يعطيك الخيار يمنحك نفسا طويلا، فما دمت تسير نحو الآخرة فكل عثرة في الطريق هي مجرد محطة عبور وليست نهاية المطاف. وبالتالي وللآخرة خير لك من الأولى، لا بد أن نراها بهذا البعد، أنك تتحرر بها من سلطة نموذج دنيوي أمامك، من سلطة ضعف إنساني تختار وتريد أن تنحاز إليه، فتعلم أن تقول لا. ذاك هو درب الصالحين، ذلك هو درب الرجال الذين يحسنون قول لا في الوقت الذي يجب أن يقولوا فيه لا. قالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. عرضوا عليه ما عرضوا، ها، وعرضت النسوة وعرضت امرأة العزيز وخيروه بين السجن وبين فعل الشؤم، فقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. قرار قوي جدا، قرار لما يحبه الله. إذن كيف ندرب أنفسنا على هذا وندرب أبناءنا على هذه الدرجات العالية، فيصبح السير نحو الآخرة هو الخط، هو الاختيار، لأننا نعرف أننا في هذه الدنيا هي محطة عبور ليست نهاية المطاف، وهناك مطاف آخر سيكون إما يسيرا وإما عسيرا، إما جنة عرضها السماوات والأرض وإما نار حامية ليس فيها ولا لذة أبدا عافانا الله وإياكم من خيارات السوء ومن اختيارات السوء ومن قرناء السوء ومن حياة السوء.
قيم النهضة.
للاستماع للإذاعة الثقافية الجزائرية في سياراتكم وهواتفكم وأينما كنتم عبر العالم، يمكنكم تحميل تطبيق My Algerian Radio، الإذاعة الثقافية، نحن للثقافة عنوان.
عزيزتي المستمع، عزيزي المستمع، قد يقول قائل نحن أمام الناس الذين يختطفون الدنيا من بين أيدينا، وأنت تطرح لنا خيارات الآخرة التي هي بعيدة، والله غفور رحيم سيغفر الله لنا والحمد لله، يعني لا يوجد ملائكة في هذه الحياة الدنيا. تقول الناس ينجحون ونحن ننظر. هنا نحتاج إلى هذه النقطة الثالثة التي يجب أن نتوقف عندها، وهي إعادة تعريف النجاح. لابد من إعادة تعريفه. ما النجاح عندك؟ ما هو النجاح؟ لابد أن نعيد تعريفه، وإلا لا صارت مسائلنا كلها فيها قابلية لأن نبيع، عندنا قابلية البيع. فيقول عبد الكريم بكار في هذا، يقول هذا النص يقلب موازين القوى، فالنجاح ليس في تملك الأولى. انظر دقيقة جدا هذه الفكرة، النجاح ليس في تملك الأولى بل في تسخير الأولى لبناء الآخرة. الله، هذا هو البعد الاستراتيجي. أعيش في الدنيا مثل ما يعيش غيري، وأعيش في 2027 28 و30، ولا أعيش في القرون الأولى، ولكن لا أبيع الآخرة. فيه فرق. النجاح ليس في تملك الأولى، من ملك مسكن رائع وسيارة فخمة وله فيلات وأبناؤه كل في عمل ما شاء الله كلها، هذا إنسان ناجح. ليس في تملك الأولى بل في تسخير الأولى لبناء الآخرة. المسلم استراتيجي في حركته في تفكيره. إذن المسلم الاستراتيجي لا يزهد في الدنيا عجزا أبدا، بل يملكها بيده ليضعها في رصيده الباقي، مدركا أن قيمة أي خطوة يخطوها تقاس بمدى قربها من ذلك الوعد الإلهي المطلق بالخيرية، ولا الآخرة خير لك من الأولى. إذن نحن نحب المال والصحابة يحبون المال، والله قال أن في جبلة الإنسان مجبول على حب المال، ها بل تحبون المال حبا جما، هكذا قال الله تبارك وتعالى. والذي يقول لك لا أحب المال هو يكذب. ولهذا نحن نقول نحب المال ولكن الحلال، نحب المال نقوده أمامنا إلى الآخرة. إذن هنا نحتاج إلى المعادلة التي تحسن رؤية الأشياء فتتزكى النفوس. ننفق في سبيل الله لننجو هناك، نكسب المال أي نعم لننفقه في سبيل الله، ننفقه في الآخرة. ولما أقول في سبيل الله لا يتصورن أحد أنه سيعطيه هكذا يرميه في الشوارع، أبدا أبدا. بناء المدارس، بناء ما يحتاجه الناس، بناء، شوف كل ما هو في سبيل الله يدخل في هذه الدائرة. إذن المسلم الاستراتيجي هو هذا، ليس الذي هرب من الدنيا، عاش بالدنيا ولكن لم يضعها في قلبه، وضعها في يده وقدمها الأمام إلى آخرته، إلى رصيده في الآخرة، مدركا كما يقول عبد الكريم بكار أن قيمة أي خطوة يخطوها تقاس بمدى قربها من ذلك الوعد الإلهي المطلق بالخيرية. وهنا تتنافس في فعل الخيرات، أي فعل خيري يحبه الله أكثر. فأنت لا تصبح أني قدمت وكفى، تريد أن ترضي الله تبارك وتعالى وتريد أن يكون نصيبك من الآخرة هو الأكبر، وبالتالي يكون التنافس على هذا. أي صفقة ليست فيها الآخرة، أي صفقة لا أكون فيها رابحا مع الله تبارك وتعالى في درجات متقدمة، هي صفقة خاسرة، حتى ولو كانت هي صفقة حلال ولكن لا أنال منها رضوان الله تبارك وتعالى، لا تكون هناك لها أبعاد أخرى، إذن هي صفقة بالنسبة للإنسان الاستراتيجي هي صفقة خاسرة، لأنها مبنية على استراتيجية خاسرة. إذن المسألة تكون لنا في أذهاننا مربوطة على هذا البعد، من جعل الآخرة خطه الاستراتيجي استقامت له الأولى. إذن أعيش في الأولى مستقيم مرتاح في هدوء كبير جدا، لا أعيش حالة القلق، لا أعيش حالة اللهفة، لا أقول شوفهم يأخذون الحرام ويعيشون به ونحن نرى، وتبدأ أنت تتحصر. أبدا، الحرام حرام، أنت لا تنجح بالحرام وأنت لست ناجحا بالحرام، أنت ناجح بالحلال الطيب. إذن المعادلة أن تحوز هذا الحلال الطيب وتتعب، تتعب كما يتعب كل الناس، لا أحد يعيش معادلات الرفعة دون تعب أينما كان الدائرة التي يشتغل فيها. إذن من جعل الآخرة خطه الاستراتيجي استقامت له الدنيا وخدمته، ومن جعل الأولى غايته، أنا أريده هنا الآن والآن فقط لا يهمني غد، تشتتت عليه السبل وفقد الدارين. إي والله فقد الدارين، من اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل ولا يشقى هنا وهناك. الآن المعرض الذي لا يريد هذه المعادلة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، هكذا الله تبارك وتعالى يقول، معيشة هنا ضنكة، وهناك ماذا هناك؟ قال ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. مازال يحتج، لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ هل كنت بصيرا فعلا؟ لو أبصرت لعرفت الطريق، لو كنت مبصرا لكان ديدنك أن تدخل الجنة بعملك الصالح وليس أن تدخل النار. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن المعادلة واضحة، من اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، وأما من عرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هي البوصلة، هذه هي البوصلة التي تجعلك ترى المشهد قبل حدوثه. إذن اجعل الباقية معيارك ولن تندم، لن تندم على ما فاتك من الفانية، لن تندم على ما فاتك من الفانية، اجعل الباقية هي المعيار. مشكلة أبنائنا ومشكلتنا في أنفسنا ومشكلة الزحمة التي نعيشها، زحمة الحياة الدنيا، نريد الآن وبسرعة، ثم صرنا نقول نريد الآن حتى ولو كان حراما، نريد الآن حتى ولو أغضبنا الرحمن، نريدها الآن حتى ولو أبغضنا الرحمن، وصرنا نتنازل 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 لهذا. المعادلة لابد أن نفهمها فهما صحيحا، أنا لا أريد أن يبغضني الرحمن، أنا لا أريد أن يصرف الله وجهه عني يوم القيامة، لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم. شوف عقوبة كبيرة جدا ألا ينظر الله إليك، ألا تنظر إليه، غاضب منك، لا حول ولا قوة إلا بالله. لو والدك يصرف نظره عنك، لو انشقت الأرض لابتلعتك وكان أسفلها خير من 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 أعلاها. هذا البعد الاستراتيجي وهذا الخط الاستراتيجي عليه أن يكون في حياتنا ويكون هو الذي يشكل خياراتنا.
الإذاعة الثقافية، منبر للثقافة، منبر للقيم.
إذن الخط الاستراتيجي ولا الآخرة خير لك من الأولى يعلمنا أشياء كثيرة جدا، يعلمنا فن الاستثمار طويل الأمد، هكذا يقولها عبد الكريم بكار، فن الاستثمار طويل الأمد، ليست خطة عشرية وعشرين وثلاثين سنة ومائة سنة وألف سنة وهنا وهناك، الدنيا والآخرة، هذا هو الاستثمار طويل الأمد. معظم الناس يسقطون في فخ اللذة العاجلة، يسقطون في اللذة، لذة اللحظة التي يعقبها ندم طويل، كم من لذة حققتها بحرام لها سنوات، مضت السنون ولكن حينما أذكرها تخنقني، لذتها زالت ولكنها بقيت مكتوبة، كيف أمحوها؟ كيف أمحو تلك الزلة؟ كيف أمحو ذاك الخطأ؟ هنا يأتي فرصة التوبة وفرصة تصحيح الأخطاء، ونحن نتعامل مع رب الرحيم غفور، يبدل الله سيئاتهم حسنات. التوبة النصوح تجعل تلك السيئات التي ارتكبناها كلها أرقام، بدل أرقام سيئة سلبية تقتلك تصبح أرقام في الناحية الأخرى من الناحية الإيجابية، لو قال لنا أمحوها لكم وخلاص ليست لكم ذنوب، يا ربي لك الحمد ولك الشكر، ولكن أن تصبح تلك الأرقام مليارات الذنوب تصبح مليارات الحسنات، لا يفعلها إلا رب رحيم، إلا رب رحيم. إذن هنا ننظر إلى هذا البعد، بعد اللذة العاجلة، بعد اللذة العاجلة التي نحن في حال استعجال في فعلها ولكن يعقبها ندم طويل. أما المؤمن لكم الذكي، لكم الذي عرف ما الذي تخبئه السنون وليس هنا هناك، حينما نعرض عليه سبحانه وتعالى المؤمن الاستراتيجي فيتحمل مشقة عابرة، يعني الامتناع هو مشقة، أن تقول لا لشيء نفسك تشتهيه هو مشقة. إذن المؤمن الاستراتيجي يتحمل مشقة عابرة ليفوز براحة أبدية. هذا الوعي بالزمن هو الذي يمنح النفس وقارا وهدوءا، فلا تصبح عندك، لا ترتجف حينما ترى الحرام تريد أن تأخذ منه أبدا، سيسقط من عينك بمجرد أن ترفع رأسك وتراه أن هناك الآخرة، هذا يكون وبالا عليك. هذا الذي بين يديك الآن من الحرام المتاح تنظر بعين الله فترى أن الله يغضب عنك إن اقترفته، فتقول نفسك لا أنا لا أريد هذا. لهذا الذين آمنوا إذا طاف عليهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ماذا تذكروا وماذا أبصروا؟ تذكروا الله والدار الآخرة، أبصروا المقامات عند الله، أو أبصروا تلكم اللحظات الحرجة والإنسان بين يدي ربه وهو في خزي، عافانا الله وإياكم. إذن المؤمن الاستراتيجي يتحمل مشقة عابرة ليفوز براحة أبدية. هذا الوعي بالزمن هو الذي يمنح النفس وقارا وهدوءا، فلا يطير فرحا بمكسب دنيوي زائل، ولا يتحطم يائسا أمام ضائقة عابرة، لأن عينه دائما على المحصلة النهائية، ما عند الله خير وأبقى. الشهداء الذين استشهدوا في ثورة التحرير أماتوا هباء منثورا هكذا؟ أبدا، فيها ما سيأتي فيما بعد والحمد لله، استقلت البلاد وعشنا معادلة الحرية، أعطوا من أرواحهم لنعيش نحن الحرية. إخواننا الذين رأيناهم في فلسطين هدت عليهم الدور، هجروا من 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 منازلهم، أصحاب المصانع فيها، أصحاب الخيرات الذين صاروا صفرة، وكلهم صابرون ويصبرون لله تبارك وتعالى ويحتسبون، ما عند الله خير وأبقى. إذن هؤلاء ينظرون إلى المحصلة النهائية، حين تكون الأولى هي المقياس الوحيد يصبح الإنسان سجينا للمقارنة المادية مع الآخرين. لهذا علينا أن نخرج من هذه المقارنات القاتلة، هذه المقارنات التي لا تؤدي بنا إلى تلكم النتائج الكبيرة الفاضلة. كيف أخرج أنا من المقارنات؟ تخرج من المقارنات حينما تنظر إلى الآخرة، لأن الآخرة هي التي تجعلك في مقام الاختيار. اخترت الآخرة، وما دام اخترت الآخرة إذن الذي يحدث لك الآن هو عابر، هو عابر. إذن تتحرر به من ضغط اللحظة. عرفت عند ذاتك معنى النجاح، وعرفت أن الآخرة هي الأولى، ومن هنا تصبح أمورك في رصيدك في الآخرة، وتقدم باقية الخالدة على هذه الفانية. إذن الباقية هي المعيار، ولن تندم على ما فاتك من الفانية أبدا. الخط الاستراتيجي وللآخرة خير لك من الأولى يعلمنا أشياء كثيرة. النفس طويل، تكون الآخرة هي الأحسن، هي الأروع. حين تكون الأولى هي مقياس الوحيد، يصبح الإنسان سجينا للمقارنة. كما قلنا، المقارنة المادية مع الآخرين، من يملك أكثر أنا أم أنت، من يسكن أرقى أنا أم أنت، من يركب أحدث أنا أم أنت. لكن حين تدخل الآخرة، نضع معادلة الآخرة بيننا في الحساب، فتنهار هذه المقارنات السطحية. المعيار الحقيقي يصبح أينا أكثر تأثيرا وبركة ونفعا. أصبح هكذا، هذا هو معدل المؤمن الإيجابي، هذا هو الذي يصنع الحضارة، هذا هو الذي يصنع النهضة. هذا التحول يحرر المسلم من سباق الفئران المادي، ويجعله يركض في مضمار الفضيلة الفسيح، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هكذا يقولها ربنا عز وجل. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، صرنا نتنافس على الخيرات، نتنافس على هذه الأبعاد الكبيرة. إذن بهذا نفوز بالدرجات العالية، وبهذا يكون ميزان الاختيار واضحا بالنسبة إلينا. نعرف ماذا نختار، نعرف ماذا نريد، نعرف إلى أين نسير. هي دار الآخرة، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها جارنا، رؤية ربنا هي أكبر أمانينا تبارك وتعالى. نكون من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه.
عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، الناظر والدارس للقرآن الكريم والناظر إلى بوصلة القرآن الكريم يجد النماذج كثير جدا. ولعلنا نأخذ في نهاية هذه الحلقة نموذجا واحدا، جزءا من آية بنينا عليه بناءنا في قضية الاختيار. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. في أي سياق قيلت؟ في أي سياق قيلت هذه الآية؟ تعالوا ننظر إلى القصة من أولها إلى آخرها، وننظر إلى الخيارات. هي نزلت في كشف القرآن الكريم لقضية قارون، ولهذا قال الله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. انظروا، كان من قوم موسى، معناه من بني إسرائيل، ولكن كان من الجهة الأخرى، كان مع فرعون. بغى عليهم، هنا البغي هو الظلم والتعدي. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. معناه الله أعطاه خير كثير جدا، مال كبير جدا، حتى أن حمل المفاتيح لا يستطيع حملها الكمل من الرجال من أصحاب القوة مجتمعين. قال: إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، معنى هنا ليس الفرح الشرعي، لا تفرح بظلمك وجمعك للأموال. ثم طرحوا القضية، قالوا له: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. هنا جاء السياق، سياق الحديث عن مسألة البغية. قالوا له: إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. الله أحسن إليك فأعطاك المال، أحسن أنت إلى خلق الله بذاك المال. ولا تبغي الفساد، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، يعني أن الأمر ليس من الله، ما أعطاني الله. ومن أعطاك المال؟ قال: عندي، عندي بثقافتي، بشغلي، بتعبي، بعلمي، على علم عندي. أنا اكتشفت أشياء واخترعت أشياء فصار عندي مال كثير جدا. شوف، قال: إنما أوتيته على علم عندي. فيعلق الله تبارك وتعالى، يعلق القرآن عليه فيقول: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. نحن مجرم مضاف لقائمة المجرمين. ألم ينظر إلى الذين كانوا أكثر منهم قوة، أكثر منه قوة وأكثر منه مال؟ إذن يريد أن يعطيه النماذج السابقة، ولهذا نحن نأخذ من هذه النماذج، نأخذ الأشياء حتى نفهم البوصلة جيدا. فخرج على قومه في زينة، في يوم زينة، يوم عيد، يوم فرح، وخرج على قومه في زينة. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا، انظروا إلى الخيارات، إياك أن تكون من هؤلاء، لأنه سيمر عليك مثل هؤلاء وأنت ترى، وقد يكون مالهم من حرام وتحسبهم أنهم ناجحون، وأنت تتمنى أن تكون مثلهم. إذا عرفت الحقيقة ستغير رأيك. انظر، قال: فخرج على قومه في زينة، في زينته. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. عنده الزهر، ها، لذو حظ عظيم، صاحب حظ، وهو وصفوه بالعظمة، لذو حظ عظيم. المال الحرام ليس حظا يا هذا، المال الحرام ليس له وزن عند الله يا هذا. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم، هنا المعادلة، ليس أوتوا الإيمان، قال العلم. العلم هو الذي يجعلك تميز بين الأشياء. العلم فيه الرشد، فيه النضج الذي تحدثنا عنه في حصص سابقة. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. معادلة في الصبر والكد والاجتهاد والبناء حتى تصل. ما الذي حدث له؟ قال الله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. كل تلك المكاسب الدنيوية خسف الله بها. شوف، فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. لأنه اتبع المعادلة الأخرى، والذين يرون وكانوا يتمنون البارحة أنهم يتمنون أنهم ينالون هذا الحظ مثله، ماذا أصبحوا يقولون؟ قال: وأصبح الذين تمنوا مكانه بلمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. يعني يبسط ويقدر، يعطي ويزيد. لولا أن من الله علينا لخسف بنا. حمد الله على الحالة التي هم عليها من الفقر خير من الغنى الذي يتلوه خسف. يعني الرضا، ارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس. الحل في الرضا. وأصبح الذين تمنوا مكانه بلمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. ثم يأتي نهاية الآيات فيقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا
والعاقبة للمتقين. هنا الدرس، لابد أن نفهم الدرس. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا، إذن لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، سيرثون هذه الأرض، سيرثون الخيرات، سيرثون جنة عرضها السماوات والأرض. ثم أنهى الآية بقوله والعاقبة للمتقين، المتقين الذين حازوا التقوى، ولهذا صمنا شهرا كاملا من أجل أن نحوز هذه التقوى التي نسأل الله أن نعيش بها ونموت عليها حتى نصل إلى تحقيق أهدافنا الكبرى، التقوى التي تنجينا من الآثام، التقوى التي تبني دنيانا وأخرانا. أسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالفهم الصحيح والوعي الصحيح حتى نقرأ القرآن ونتفاعل معه ونفهم، فنحدد خياراتنا، والتجارب للأمم السابقة أمامنا، ها هي أمامنا، والتجارب والقصص كثيرة جدا في قصص القرآن الكريم. لعلنا نكمل موضوعنا في حصة مقبلة، ما الذي يحدث لنا حينما لا نحسن الاختيار؟ لماذا نشعر نحن بالأسى ونشعر بأشياء كثيرة جدا؟ هذا ما سنتناوله في حصة مقبلة، وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
قيم النهضة، رحلات فكرية يرافقكم فيها فضيلة الدكتور العمري عبد الوهاب عبر الثقافية.
للاستماع للإذاعة الثقافية الجزائرية في سياراتكم وهواتفكم وأينما كنتم عبر العالم، يمكنكم تحميل تطبيق My Algerian Radio، الإذاعة الثقافية، نحن للثقافة عنوان.
إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب، فلن يغنيه مال وإن زاد ما كسب، فكن راضيا ترضي الإله بأمره، فدرب الرضا نور ونبت الرضا ذهب، وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب، وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب.
في الإله وشكره، فتلك معاني الخير خط بها الأدب.
إليك غصونا دانيات قطوفها، ومنبع خيرات يفيض وقد نضب، سلام وإحسان وصبر وجيرات، وأفعال خير تستزاد بها الرتب. وإحسان ظن في الإله وشكره، فتلك معاني الخير خط بها الأدب. وإحسان ظن في الإله وشكره، فتلك معاني الخير خط بها الأدب،
فتلك معاني الخير خط بها الأدب.